السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نعيش اليوم مع علم من أعلام المسلمين النيرة، وجبل من جبالهم الشامخة، وروض مربع من رياضهم المزهرة. فمتى شئت أن تقطف منه ثمارا في القرآن وعلومه فأته يحدثك عن ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومجمله ومبينه، وإن شئت أن تقطف منه أظهارا في السنة وعلومها فأته يحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصح الأسانيد، وإن شئت أن تعلم الحلال والحرام فأته يبين لك حكم الله عز وجل مشفوعا بالدليل، وإن شئت أدبا وفصاحة وبلاغة فما عليك إلا أن تلتقط كتابا من كتبه فتقرأه بروح الأديب، فإذا بك تخال أن كاتبه لم يكتبه إلا للأدب وللأدب فقط. إن شئت أن تجمع متناثر المسائل فأته ينظم لك منها عقدا متلألئا كأنه عقود اللؤلؤ والمرجان. إن شئت أن تعلم أنساب العرب وأحسابها فأته يحدثك عن كل قبيلة يذكر لك نسبها، لا من جهة أبيها وفقط، ولكن من جهة الأمهات أيضا. بل إن شئت علما بالطب وأصوله فأته يحدثك عن الأمراض وعللها وأدوائها، إن أردت أن تنسبه للعلماء وكفى بهذا شرفا، فهو أوحد عصره وعالم دهره، ملأ علمه الدنيا في عصره واستفاد منه كل من جاء بعده. وإن أردت أن تضيف إلى ذلك شرف النسب فهو رجل قرشي مضطربي يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف، أظنكم قد عرفتموه، إنه الإمام محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، ذلك الرجل الذي ملأ الدنيا علما والذي استفاد منه كل من جاء بعده، والذي جمع بين شرف النسب وبين شرف العلم. وسيرة كثيرة هذا الإمام الفذ تحتاج منا إلى ساعات طوال لكي نتضارسها ونذكر مواطن العبرة فيها، ولكننا سوف نركز على مرحلة النشأة عند الشافعي وأهم الشخصيات التي أثرت في حياته، لنرى كيف أتقنت هذه الأمة في يوم من الأيام صناعة الأبطال أتقنت هذه الأمة تلك الصناعة يوم أن كانت أمة تعي مسؤوليتها وتعي قدر الأمانة الملقاة عليها وتقدر عظم هذه الأمانة، يوم أن كانت أمة متضافرة الجهود يقوم كل فرد فيها بما يطيق وبما يستطيع لكي تتبوأ هذه الأمة مكانتها يوم أن كانت الأمة على هذه الحال. أتقنت هذه الأمة أن تصنع كثيرا من الأبطال في شتى الميادين وفي شتى المجالات وعبر كل العصور، وكان منهم ذلك الإمام الفذ محمد بن إدريس الشافعي الذي تضافرت جهود كثيرة على أن يكون إماما علما منذ أن نشأ في حجر أمه تلك المربية الفاضلة، ومرورا بأشخاص كثيرون حفظ لنا التاريخ أسماء بعضهم ونسي أسماء البعض الآخر، ولكن أسماءهم جميعا عند ربي في كتاب. لا يضل ربي ولا ينسى أشخاص كثيرون أثروا في مسيرة هذا الإمام العلم الفذ وجعلوا منه إماما ملأ الدنيا بعلمه. كانت هذه الأمة في وقت من الأوقات تحسن تلك الصناعة، وكان الله عز وجل يمن عليها بهؤلاء الأشخاص ويقدر المقادير التي بها ينتج هؤلاء الأشخاص. فمع هذه الجهود التي بذلتها الأمة كانت هناك أمور قدرية هي محض فضل من الله عز وجل ونعمة، لعل من أولها نشأة ذلك الإمام من شرف من نسب شريف حسيب، ولكنه ولد رحمه الله يتيما، فقد توفي أبوه وهو جنين في بطن أمه، أو على أقصى تقدير توفي وهو رضيع في حجرها. ومن عجائب القدر أن الشافعي رحمه الله قد ولد في نفس العام الذي مات فيه أبو حنيفة رحمه الله، وهذا مما استبشر به كثير من المؤرخين حينما وجدوا أنه مات إمام من أئمة الفقه وفي ذات السنة نفسها ولد غلام لم يكن يعرف أحد من الناس أنه سيكون إماما يجمع فقه أبي حنيفة وفقه مالك وفقه كل من سبقه من العلماء. ولد الإمام أبو حنيفة وولد الإمام الشافعي يتيما ولكنه ذو حسب ونسب، وهذا من عجائب القدرة ولطائف التدبير. فإن الغلام متى نشأ فقيرا فإنه يختلط بالناس ويعرف عاداتهم ويعرف مشكلاتهم، ولكنه حسبه الشريف يمنعه من أن يذل ويمنعه من أن يذله فقره، وإنما ظلت نفسه في عنان السماء، فحصل له ما يحتاجه كل قائد وكل مصلح من أن يكون محتكا بين بالناس من غير ذلة ولا مهانة. قدر الله عز وجل لهذا الإمام أن تكون نشأته على هذه الصفة من غير سبب أخذه أحد من أجل ذلك. توفي أبوه وتركه في بطن أمه أو في حجرها، ولكنه تركه لأم فاضلة ومربية شريفة هي من جملة النساء التي عناهن الشاعر بقوله: ولو كانت النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال، وما التذكير لاسم الشمس عيب وما التذكير فخر للهلال. فقد كانت هذه المرأة المربية الفاضلة هي التي زرعت اللبنة الأولى من لبنات العزة والكرامة وحب العلم والسعي في طلبه في نفس ولدها ورضيعها محمد بن إدريس الشافعي. ولما صار هذا الفتى يمكن أن يرسل إلى الكتاب أرسلته كما هو شأن جميع المسلمين في ذلك الوقت. وهذه من أهم النقاط التي تفصلنا عنهم والتي تفصل نظام تعليمنا عن نظام تعليمهم. إن السلف في العصور الماضية كانوا يعلمون أبناءهم أول ما يعلمونهم حفظ كتاب الله عز وجل، وما يحتف بذلك من تعلم بعض قواعد اللغة وتعلم بعض أحكام الشرع وبعض آدابه. كان كل أطفال المسلمين يتعلمون ذلك، ثم من نبغ منهم في علم الدين فإنه يظن به أن يصرف إلى غيره، فيلتقطه الفقهاء والمحدثون فيربونه ويؤهلونه لكي يكون واحدا منهم. يلتقط النبغاء في هذا الأمر أولا ثم بقية أبناء المسلمين يوجهون إلى أن يسدوا ثغرات أخرى لهذه الأمة من أنواع علوم أخرى وأنواع صناعات أخرى، ولكن بعد أن يكونوا قد أخذوا بحظ وافر من تعلم كتاب الله عز وجل، وفوق هذا يكونوا قد أخذوا بحظ وافر من التربية على منهج القرآن. كان هذا هو التعليم عند السلف رحمهم الله، كانوا يعلمون أبناءهم القرآن وأدب القرآن، يعلمون الأبناء كل الأبناء، ثم بعد ذلك يصطفى النبغاء والنبهاء لكي يحفظوا هذا الدين، لأن هذه هي أهم مهمات هذه الأمة. أدركت أن أهم مهمة عندها التي يصطفى لها هؤلاء هي تعلم دين الله عز وجل وتعليمه، لكي يوجد في الأمة الدعاء والمفتون والقضاء الذين يحكمون بين الناس بشرع الله تبارك وتعالى. كان هذا هو نظام التعليم الذي أخرج الشافعية وغيره، أخرج الشافعية وغيره من الأعلام، كما أنه هيأ جميع أبناء الأمة لكي يتربوا على منهج القرآن. أرسلت أم الشافعي به إلى الكتاب لكي يتعلم، وكان فقيرا رحمه الله، ولم تكن أمه تستطيع أن تدفع الأجرة للشيخ، فكان يتراخى رحمه الله فيجلس في آخر الغلمان ويستمع إلى الشيخ يعلمهم فيحفظ هو بتحفيظه إياهم، فإذا جاء دوره ألقى على الشيخ ما حفظه أثناء تحفيظه لسائر الأطفال، فقال له الشيخ: ما يحل لي أن آخذ منك شيئا. فكان الشافعي رحمه الله يحضر ويحفظ، لا يحفظه الشيخ أصالة، ولكن يحفظ أثناء حفظ غيره، وقد رزقه الله عز وجل ذلك الحفظ النادر وتلك الهمة العالية، فكان يحفظ أثناء تحفيظ غيره من الصبيان، وأحسن الشيخ إليه، وهذا أحد من وضع لبنة من لبنات هذا البناء الشامخ وهذا الجبل الشامخ، ذلك الرجل الذي رضي للشافعي رحمه الله أن يجلس إليه وأن يحفظ القرآن معه دون أن يتقاضى أجرة. قد يحتاج المعلم أن يتقاضى أجرة يقتات منها وينفق على أهله وعياله منها، ولكن لا ينبغي أبدا أن ينسى أن هذه المهمة مهمة شريفة جليلة، لا ينبغي أن يشغله حب المال على أن يتفقد فقراء المسلمين والمسلمين وضعفتهم، لا سيما هؤلاء الذين يرجى أن ينفع الله بهم وظهرت عليهم علامات النجابة وعلامات الذكاء. كان الشافعي رحمه الله يتبع الشيخ فيحفظ أثناء تحفيظ غيره، وكان بعد ذلك لكي يكتب ما حفظ فإنه كان يخرج فيأخذ من الجريد والعظام وغيرها يكتب عليها، وهكذا حفظ الشافعي رحمه الله القرآن وهو في كنف أمه في غزة. فلما بلغ 10 سنوات جاءت مرحلة أخرى من مراحل هذه المرأة الفاضلة التي تعاهدت طفلها وأرسلته يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، لقد علمت أنه من جهة أبيه ذو نسب شريف، لا بد لمثله أن يعرف ذلك النسب، ولا بد لمثله أن يستفاد من هذا النسب شرفا وعلوا، فأرادت أن ترجع به إلى موطنه الأصلي. عادت به إلى مكة وهي الفقيرة التي لا تجد ما تنفق به على ابنها، عادت به وما زالت تبث فيه روح طلب العلم واستمرار العلم بعد أن حفظ كتاب الله تبارك وتعالى. وبدأ الشافعي رحمه الله في مكة مرحلة أخرى من مراحل حياته، بدأ يسمع فيها إلى فقهائها ومحدثيها، ولكنه أراد أن يتقن علوم اللغة، فترك مكة وخرج إلى هذيل لكي يتعلم من شعرها ومن أدبها، فمكث فيها رحمه الله وهو ذو الهمة العالية وذو النفس الشريفة التي لا ترضى إلا بمعالي الأمور، فمكث فيها حتى حفظ فيها جميع أشعارها، حتى قال الأصمعي وهو من هو في علوم اللغة يقول صححت أسعار هذيل على فتى من قريش يقال له محمد بن إدريس، وحتى أتقن الشافعي رحمه الله الرناية وبلغ من أمره أنه كان إذا ألقى عشرة أسهم أصاب عشرة، صار يصيب عشرة من عشرة في الرناية، أتقن الرناية وأتقن الشعر. ويبدو أن هذا الأمر قد استهواه وبقي في البادية يتعلم الشعر ويتعلم أيام العرب ويتعلم الأدب، ومثله لم يخلق لهذا، ومثله يضن به على مثل هذه العلوم، ووالله إنها لعلوم شريفة، ولكن هناك ما هو أشرف منها. وما دام أن هذا الفتى بهذه الرجاحة في العقل، فإن الجميع كل من يحيط به فإنه يظن به أن ينفق عقله في غير هذا. استمرأ الشافعي رحمه الله واستهوته علوم اللغة، حتى كان هناك دور لرجل لم يذكر لنا التاريخ اسمه، ولكن بقي أنه ذو فضل كبير على الشافعي رحمه الله، ومن ثم على الأمة بأسرها، فقد كان له أثر بليغ في أن يرجع الشافعي مرة أخرى إلى علوم الدين. واستفدنا بعد ذلك من علمه ومن أنوار علمه التي سطرها لنا رحمه الله. لقد كان الشافعي رحمه الله ينشد من أشعار العرب، ومر به كاتب لمصعب بن أبي عبد الله، فضربه بالصوت وقال له إن مثلك يزريه هذا، أين أنت من علوم الفقه؟ لقد أرده إلى أن يطلب علوم الفقه. هذا رجل من أغمار الناس، ليس رجلا مشهورا، وليس رجلا من علمائهم، وليس رجلا من كبرائهم، ولكنه أولا وآخرا رجلا من المسلمين، يحترق قلبه على مصالح المسلمين، ويمتلئ قلبه بالحب لأبناء المسلمين جميعا، وهو يرى ذلك الفتى الذكي الألمعي الذي نحتاج مثل هذا الذكاء في دراسة دين الله تبارك وتعالى، وفي حفظ كتاب الله، وفي حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أوجعه بالصوت وقال له إن مثلك يزري به هذا، أين أنت من علوم الفقه؟ ويبدو أن هذا الرجل لم يكن هو وحده الذي أراد أن يرد الشافعي إلى أن يعود مرة أخرى فيجالس الفقهاء والمحدثين. لقد حكى الشافعي أن هذا الموقف قد تكرر مرة أخرى حينما صعد جبلا ينشد عليه بعض أشعار العرب، فسمع من يقول له لو كان عقلك هذا للفقه في دين الله. لقد أرشده رجل ثم آخر، وكلهم من أغمار الناس، لم يحفظ لنا التاريخ أسماءهم ولا أنسابهم، وغاية ما حفظه لنا التاريخ أن حفظ أن أحدهم كان كاتبا لأحد علماء مكة، ولكن كل هذا عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. حفظ الله عز وجل لكل أحد قال كلمة خير أو دل على خير يحفظه له الله عز وجل وينميه له، فالدال على خير له مثل أجر فاعله. وهؤلاء قد دلوا هذا الفتى وهو بعد دون الخامسة عشر من عمره أن هذا العقل الراجح وهذا الذكاء النادر أولى به أن يوظفه في علوم دين الله تبارك وتعالى. وقد كان أن استجاب رحمه الله، وقد كان أن صار إمام الدنيا بأسرها بعد ذلك، وأن انتفعت الأمة بعلومه جيلا بعد جيل. فيحفظ الله عز وجل الجميل، ينسى الخلق ولكن الله عز وجل لا ينسى، يجحد الخلق ولكن الله عز وجل شكور، يشكر للعباد قليل أعمالهم بل ويضاعفه لهم سبحانه وتعالى. أرشده رجل ثم آخر، ثم جاءت دور عالم مكة ومفتيها مسلم بن خالد رحمه الله، بحث عن الشافعي حتى لقيه وتلطف له في النصيحة والموعظة، وقال له يا فتى من أي القوم أنت؟ قال أنا فتى مطلبي من بني المطلب بن عبد مناف. قال سبحان الله، ما شاء الله، شرفك الله في الدنيا والآخرة، فهلا جعلت عقلك هذا لعلم الفقه في دين الله؟ ومن هنا صار الشافعي رحمه الله تلميذا لمسلم بن خالد رحمه الله مفتي أهل مكة وعالمهم، ولزمه الشافعي ملازمة شديدة، تعلم من علمه واستفاد من أدبه حتى بلغ 15 سنة، فأوصاه شيخه وأذن له في أن يفتي وأن يحدث الناس حينما وثق في علمه وحينما وثق في رجاحة عقله. ولكن الشافعي استمر تلميذا نجيبا لمسلم بن خالد رحمه الله وغيره من علماء مكة حتى بلغ 20 سنة. بلغ الشافعي رحمه الله 20 سنة وكان قد أخذ عن أهل مكة كل علومهم وحفظها واستظهرها رحمه الله، فطاقت نفسه إلى أن يجمع علوم سائر الأرض. وكان آنذاك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل تضرب إليه أكباد الإبل، رجل صار علما أوحدا للمسلمين في جميع مشارق الأرض ومغاربها. ففي بداية القرن الثاني الهجري كانت رئاسة الفقه قد انتهت إلى الإمام أبي حنيفة في العراق والإمام مالك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم توفي الإمام أبو حنيفة رحمه الله في نفس السنة التي ولد فيها الشافعي كما ذكرنا، فصار الإمام مالك هو إمام الدنيا في عصره، وانتهى المقام بالشافعي رحمه الله بمكة فأخذ علوم أهلها، فأراد أن يسير إلى عالم الدنيا الإمام مالك رحمه الله فيستفيد من علمه ومن أدبه. وها هنا استطاع الشافعي أن يظفر بكتاب من والي مكة يخاطب والي المدينة أن يصحب الشافعي رحمه الله إلى مالك، فيذكر له من شرفه ونسبه وقرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر له من حفظه وحبه وولعه بطلب العلم. وهكذا كان هؤلاء يشجعون طلاب العلم ويسعون في حوائجهم. دخل الشافعي رحمه الله على والي المدينة حاملا كتاب والي مكة، فتهيب والي المدينة هيبة عظيمة من أن يلقى مالك، ولكنه لم يجد بدا من أن يأتي مالكا رحمه الله وأن يطرق بابه في هذه المسألة وأن يقدم له الشافعي رحمه الله. وها هنا غضب الإمام مالك رحمه الله وقال صار علم دين رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالرسائل. فلما علم الشافعي أن تلك الرسالة كادت أن تضره ولا تنفعه، حينئذ أراد أن ينسب نفسه إلى قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حسن علمه وأدبه، فتكلم هو فقال يا إمام إني فتى مطلبي وإني قد أحببت هذا العلم وكان من شأني كذا وكذا. وكان الإمام مالك رحمه الله من أشد الناس فراسة، فنظر فيه فأعجبه منطقه، وكان رحمه الله من أشد الناس تعظيما لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا محمد إن الله قد ألقى في قلبك نورا فلا تطفئه في ظلمة المعصية، وإن كان من الغد ائتيني في وقت كذا وكذا. فأتاه الإمام الشافعي رحمه الله فقرأ عليه الموطأ، وكان الشافعي قبل أن يقدم على مالك قد استعار كتاب الموطأ فحفظه عن ظهر قلب. فلما قرأ على مالك رحمه الله وكلما هم أن يسكت شفقة بمالك وحتى لا يطيل عليه، كان مالك رحمه الله يأمره أن يستمر في القراءة لما أعجبه من حسن منطقه وحسن بيانه حتى أتم قراءة الموطأ على الإمام مالك في أيام معدودة. مكث الشافعي رحمه الله في كنف الإمام مالك 10 سنوات أخرى، 10 سنوات في حضن أمه حفظ فيها القرآن، 10 سنوات أخرى في بطن مكة تعلم فيها أشعار العرب وأدبها وتعلم فيها فقه أهل مكة وحديثهم، 10 سنوات أخرى في كنف الإمام مالك تعلم فقه أهل المدينة وحفظه واستظهره. وكان الإمام مالك رحمه الله قد وسع الله عليه في الرزق بعد ضيق عيش وشظف عيش، وكان رحمه الله يتعاهد طلبة العلم من هذا المال. فكان مالك رحمه الله هو نعم المربي والمعلم والمؤدب للشافعي رحمه الله، بل كان نعم الوالد الشفوق الذي ينفق عليه من حر ماله حتى يفرغه لطلب العلم. ثم توفي الإمام مالك رحمه الله، فكانت فتنة شديدة على الشافعي أن فقد الذي ينفق عليه. وحينئذ اضطر الشافعي رحمه الله إلى أن يعمل وانصرف عن العلم يسيرا. لقد عمل واليا لبعض أمراء اليمن، وهي منزلة شريفة ووظيفة أخرى من وظائف هذا الدين، أن يكون الرجل عاملا على مصالح المسلمين قائما عليها، لا سيما إذا كان رجلا دينا كالشافعي رحمه الله. عمل الشافعي لبعض أمراء اليمن، ولكن كان في هذا خسارة فادحة للعلم وللعلماء أن ينشغل مثل هذا العالم النحرير ومثل هذا الفتى الذي يرجى أن يكون عالم زمانه، أن ينشغل ولو بمصلحة أخرى من مصالح المسلمين. ولكن أحدا لم يلتفت بذلك. إذا كانت أم الشافعي كان لها أثر بالغ في تنشئته، وإذا كان الإمام مسلم بن خالد كان له أثر بالغ في أن ينمي حبه للفقه والحديث، وإذا كان هؤلاء العبيد والموالي الذين نصحوه أن يظن بعقله إلا على العلم بدين الله كان لهم هذا الأثر، فها هنا كان أمر قدري محض قدره الله عز وجل ليعود الشافعي مرة أخرى إلى حظيرة العلماء. إنها المقادير، إن الله تبارك وتعالى يجري نعمه علينا مرة بسبب ومرة بغير سبب نراه، حتى نعلم أن الفضل كله لله، سواء الذي جرى على أيدي من نحب أو الذي جرى على أيدي من نكره. لقد عمل الشافعي رحمه الله واليا في اليمن، وكان يسير بالعدل ولا يقبل الرشوة ولا يقبل التصنع، فطعن عليه بعض الأمراء الظلمة وأرسلوا إلى هارون الرشيد أن الشافعي رحمه الله يحرض الناس على الخروج عليه. فأخذ الشافعي رحمه الله من اليمن، سير إلى هارون الرشيد، وليس بينه وبين السيف إلا لحظات. وها هنا تدخل محمد بن الحسن الشيباني، رجل آخر من أعلام المسلمين، له قصة شبيهة بقصة الإمام الشافعي رحمه الله. إنه محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة الذي أخذ عنه علمه كله، ثم رحل إلى الإمام مالك في الفترة التي كان الشافعي فيها هو مقدم تلاميذ مالك وأولاهم في مجلسه. جلس محمد بن الحسن في مجلس مالك 3 سنوات، ثم رجع إلى العراق، ثم توفي مالك وعمل الشافعي واليا في اليمن. ثم يأتي الشافعي إلى العراق لكي تضرب عنقه بتهمة الخروج على الإمام، فيتدخل محمد بن الحسن رحمه الله تعالى ويذكر لهارون الرشيد ما للشافعي من شرف نسب ومن شرف علم، فيطلق هارون الرشيد صراحه. أين أطلق هارون الرشيد صراحه؟ أطلقه في بغداد. لقد حصل الشافعي قبل تلك المرحلة علوم أهل مكة وعلوم أهل المدينة وعلوم أهل البادية، وما بقي له إلا علوم أهل العراق. فعين واليا في اليمن، فانصرف عن طلب العلم، ثم قيض الله عز وجل شيطانا من شياطين الإنس يغري به الإمام لكي يطلبه في بغداد لكي يضرب عنقه، فإذا به يذهب إلى بغداد ليأخذ الحلقة الأخيرة من علوم المسلمين في ذلك الزمان. لقد ذهب إلى بغداد ليطلق الخليفة صراحة، وليجلس إلى محمد بن الحسن السيباني يأخذ عنه فقه الإمام أبي حنيفة، وليكون الشافعي رجلا قد جمع علوم المسلمين من جميع عواصم العلم في ذلك الوقت. لقد أخذ علوم المسلمين من مكة ثم من المدينة، ثم ساقته المقادير سياقا إلى بغداد لكي يأخذ علوم أهل الرأي ولتنتهي مرحلة الطلب عند الشافعي، وليتحول الشافعي بعد ذلك إلى إمام قد حاز كل العلوم التي في عصره حيازا لم يسبقه إليها أحد، حتى استطاع أن يقرر ويقعد القواعد، وأن يضع علم أصول الفقه، وأن يضع علم أصول الحديث، وأن يضع أصول علم تفسير القرآن وعلوم القرآن. لقد جمع علوم كل عواصم المسلمين العلمية وطهرها في بوتقة واحدة وقضحها بعقله الألمعي، فخرجت لنا علوما انتفع بها كل من جاء بعده. لقد كانت مسيرة حافلة بالعلم، حافلة بالعطاء، حافلة بالجهاد. كان هناك أشخاص كثيرون قد أثروا في هذه المسيرة، حفظ الله عز وجل لهم حبهم لهذه الأمة، حبهم لأبناء هذه الأمة، تعاهدهم لأبناء هذه الأمة. وكانت هناك أمورا قدرية محضة قدرها الله عز وجل، قدر الله عز وجل للشافعي أن ينشأ يتيما فقيرا فترحل به أمه من غزة إلى موطنه الأصلي في مكة. قدر الله عز وجل شيطانا من شياطين الإنس دفع بالشافعي دفعا إلى الحلقة الأخيرة من حلقات طلبه للعلم، ليجمع في ذلك بين فقه أهل الحديث وفقه أهل الرأي. إنها نعمة من الله تبارك وتعالى وفضل منه على هذه الأمة، فنسأل الله عز وجل أن يصلح أبناء المسلمين وأن يصلح شباب المسلمين وأن يصلح رجال المسلمين. أقول قولي هذا، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فإنما سقنا هذا النموذج المشرق من نماذج التعاون المسلمين وتضافرهم في إخراج تلك الشخصية العظيمة التي عم أثرها في زمانها وبعد زمانها، ونحن على أعتاب عام دراسي جديد، ومع إدراكنا لعظم الفجوة بيننا وبين السلف في طريقة تعلمهم وفي طريقة تعلمنا، إلا أنه ما لا يدرك كله لا يترك جله، فأردنا أن ننوه إلى أن كلا له دوره لا بد أن ينتبه إليه، وأنه إن كانت علوم الدين قد أخرت وأخرت معها التربية التي ينبغي أن يحصل عليها أبناؤنا، فينبغي أن نبذل جهدا مضاعفا لكي نسد تلك الثلمة فيما يتعلمه أبناؤنا، فنسد الثغرة فيما ينقصهم من حفظ كتاب الله عز وجل، ومن تعلم ما يلزمهم من دين الله عز وجل، ومن التأدب بأدب القرآن والسنة. حتى وإن كانوا لم ينبغوا في تلك العلوم، فهناك فرق بين أن يعد الرجل ليكون عالما أو مفتيا، وبين أن يكون رجلا من عوام المسلمين. يجب أن يعرف أشياء كثيرة عن دينه، ويجب أن يتربى على الأخلاق الإسلامية الفاضلة وعلى المبادئ الإسلامية العالية. ينبغي علينا جميعا أن نتكاتف من أجل ذلك، ولا يلقي أحد بالمسؤولية على غيره، ومن رأى تقصيرا من غيره فلا يضيف تقصيرا إلى تقصيره، ولا يضيف ثلمة إلى الثلمات الموجودة. فإن أول ما ينبغي أن يعنى بأبناء المسلمين هم آباؤهم وأمهاتهم. وإذا كان كثير من علمائنا الأجلاء قد ربوا أيتاما ربتهم أمهاتهم، هذا يدل على أن البيت متى صلح فإنه ينطرح معه حال الأبناء بإذن الله تبارك وتعالى. لقد ولد الشافعي يتيما، وولد الإمام أحمد بن حنبل يتيما. كثير من علماء المسلمين ربتهم أمهاتهم على معاني الإيمان وعلى معاني حب الدين وعلى معاني حب العلم، فلماذا نرى كثيرا من أبناء المسلمين الذين نشأوا في كنف أبويهم ولم يخرجوا أيتاما كهؤلاء، ولكنهم إلى الأيتام أقرب من أنهم لم يجدوا من يربيهم ومن يتعاهدهم ومن يعلمهم دين الله تبارك وتعالى ومن يحفظهم كتاب الله عز وجل. إن كثيرا من الآباء يلقي بأبنائه إلى وسائل الإعلام أو إلى المدارس أو إلى غيرها، وهو أول من يعلم أن هذه الأمور لا تربي تربية على منهج الإسلام، وإنما تربي تربية مخالفة لمنهج الإسلام من حيث النظرية والتطبيق. فكم من المبادئ الفاسدة تلقن لأبناء المسلمين في كثير من هذه الأماكن، وكم من السلوكيات المنحرفة يرونها بأعينهم ليل نهار. إن هذا مما يعظم المسؤولية على الأبوين. إذا كان الآباء في زمن كان إذا خرج الأطفال فيه إلى الشوارع عادوا حافظين لكتاب الله، حافظين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى أسوأ تقدير حافظين لأشعار العرب وأدبها. كان في وقت من الأوقات متى دفع أبناء المسلمين إلى الشارع سيعودون متعلمين لهذه الأمور، ومع ذلك لم يتركوا الآباء ولا الأمهات أبناءهم يخرجون هكذا، بل كانوا يتعاهدونهم بطلب العلم، كما كانت أم الشافعي رحمها الله مثالا لامرأة ذكرها التاريخ وحافظ ذكرها أنها امرأة خرجت لنا عالما من أثبت علماء المسلمين. فينبغي على كل أم أن تعلم أنه ربما يكون هذا الطفل الذي في حجرها، ربما لو أحسنت تربيته وغذته بالإيمان وبحب العلم ربما يكون علما من أعلام المسلمين، ليس في مجال العلم فحسب، بل ربما في أي مجال آخر مما ينفع الله به هذه الأمة. فينبغي أن تتكاتف الجهود، وأول المسؤولية تقع على الآباء والأمهات. فينبغي على الآباء والأمهات أن يعوا قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فينبغي أن يعوا هذا الأمر جيدا. ونحن نجد كثيرا من الآباء والأمهات لا يعون هذا الحديث ولا يعون هذا الأمر، ونجد البعض الآخر يعيه عيا ناقصا مفتورا حينما يظن أنه كل ما يلزمه تجاه أبنائه هو أن يطعمهم وأن يقدر لهم الطعام والشراب والملبس والمسكن وغير ذلك من متاع الدنيا، دون أن ينظر إلى الأهم من ذلك. هذا جزء من مسؤوليتك تجاه أبنائك، فأين مسؤولية التربية على دين الله تبارك وتعالى؟ وأين مسؤولية تعليم دين الله عز وجل وتعاهدهم في عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم وسلوكهم؟ هذه مسؤولية للبيت، ولكن لا ينبغي لأي مسلم أن يتنصل من مسؤوليته تجاه أمته ككل وتجاه أبناء المسلمين ككل، لا سيما من قدر الله له أن يكون عمله محتكا بهؤلاء الأبناء في المدارس أو في غيرها. فإذا كان المدرس يتقاضى أجرا على أن يشرح لأبنائه علما من علوم الدنيا، فينبغي أن يتقن هذا الأمر وأن يؤديه لكي يستحل ذلك المال الذي يأخذ الأجر عليه. ولكن هناك أجر أعظم ينتظره عند الله لو أنه راعى أدبهم وراعى أخلاقهم وتعهد التزامهم بدين الله تبارك وتعالى. فينبغي على كل مدرس وظفه الله عز وجل في تلك المهمة الخطيرة أيا ما كان نوع المادة التي يدرسها لأبنائه أن يكون أولا مخلصا في عمله مؤديا للأمانة التي يتقاضى عليها أجرا، ثم هناك أمانة أعظم يتقاضى عليها أجر أعظم وأتم من عند الله تبارك وتعالى، فعليه أن يعي ذلك جيدا. بل إن من يعمل في مدارس المسلمين حارسا أو ساعيا أو عاملا لا يحقر نفسه، فهو رجل من المسلمين يهتم لآلام المسلمين ويحلم بأحلامهم ويريد للأمة عزتها ورفعتها. عليه أن يتعهد أبناءه بالموعظة، وربما انتفع البعض بموعظته أكثر مما ينتفعون بموعظة الآباء والمعلمين. فلا يحقر أحد نفسه ولا يترك شيئا من الخير، ولكن يجب أن يشعر الجميع أنه جزء من هذه الأمة، أنه ينبغي أن يسعى ولو بالدلالة ولو بالإرشاد أن يرشد غيره إلى أن يسد الثغرات التي تحتاجها هذه الأمة. لقد كاد مصار الشافعي رحمه الله أن يتحول عن طلب علوم الدين إلى طلب علوم اللغة والأشعار، وها هو رجل من أغمار الناس يضربه بصوته ضربة صوت أعادت لنا هذا الإمام السبت النحرير الذي وضع أصولا لعلوم كثيرة لم يسبق إليها، ونظم متنافر العلوم التي قبله فهيئها ومهدها لمن جاء بعده. ضربة صوت من رجل مغمور أعادت لنا الشافعي رحمه الله. يحفظ الله عز وجل لكل ذي جهد جهده، ولكل ذي نصيحة نصيحته، ولكل ذي دعوة دعوته. فينبغي علينا جميعا أن نعتني بأبناء المسلمين، أن نعتني بتوجيههم وتربيتهم وإرشادهم متى وجدنا إلى ذلك سبيلا. ولا يقول أحد أن تلك مسؤولية الآباء، نعم هم أول من يسأل، ولكن أنت معهم. لا تقول هي مسؤولية المعلمين، نعم هم من جملة من يسأل، ولكن أنت معهم ما دمت تعمل في تلك المدرسة أو في غيرها. بل أنت مسؤول ما أنت تسير في الطرقات إن وجدت أبناء المسلمين يحتاجون إلى توجيه وإرشاد وتوضيح، فوجه ووضح، يكتب الله عز وجل لك الأجر بإذن الله. مجرد أن تدعو وأن تبين وأن توضح لك أجر عظيم عند الله. ولو انتفع غلام واحد من هؤلاء الغلمان لا تدري ماذا سيكون في غد. ربما يكون أحد هؤلاء الغلمان في يوم من الأيام عالما من كبار علماء المسلمين، أو قائدا من كبار قوادهم، أو مصلحا من كبار مصلحيهم، فيكتب الله عز وجل لك بكلمة يسيرة أرشدته فيها إلى فعل خير أو ترك شر أو لزوم طريق الخير والسنة. ربما يكتب الله عز وجل لك بكلمة يسيرة من هذا كل حسناته التي سيفعلها بعد ذلك، لأنك أنت الذي دللته على طريق الخير. فهذا مما ينبغي أن نعيه جيدا، وأن تعود الأمة مرة ثانية أمة متضافرة، أمة تشعر بالمسؤولية المشتركة تجاه جميع قضاياها، لا سيما قضية تعليم وتربية أبنائها. عسانا يوما من الأيام أن يخرج فينا أمثال الشافعي وأمثال ابن تيمية وأمثال صلاح الدين وأمثال محمد الفاتح وأمثال غيرهم ممن جاد الله عز وجل بهم على هذه الأمة. لقد عاشت الأمة فترات نكبات كثيرة، وظن الجميع أن الأمة لم تعد تلد عظماء ولم تعد تلد قادة، وفي كل مرة يمن الله عز وجل على الأمة بغلام صغير كهذا الغلام الذي تناولنا سيرته اليوم. يمن الله عز وجل على الأمة بغلام صغير، ويمن عليه بأبوين كريمين ومعلم شفوق وبيئة صالحة، فإذا به علما سبتا نحريرا من أعلام المسلمين. الله عز وجل فضله واسع وكرمه وبابه واسع عز وجل، ولكن علينا نحن أن نأخذ بالأسباب ولا نيأس من ذلك، فإن الله عز وجل سوف يمن على الأمة وما زال يمن عز وجل، ولا ينقطع الخير من هذه الأمة. فاعتني بجميع أبناء المسلمين عسى أن يكون واحدا منهم من أمثال هؤلاء العلماء. فاللهم اصلح أبناء المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اللهم اصلح رجال المسلمين، اللهم اصلح فتيات المسلمين، اللهم اصلح نساء المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.